بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
وعد الله تعالى وبشراه للأمة الوارثة المصطفى.
إخوتي الأكارم، نحن ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل أقام هذا الكون على قوانين مادية وأسباب عادية بنى عليها نظام هذا الكون، لكن هناك أيضا قوانين أخرى بينها ربنا عز وجل بوعود في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتمد فقط على القوانين المادية، يعني يأخذ الأسباب التي اعتادها، دواء للشفاء، طعام للشبع، عمل للرزق وما شابه ذلك. لكن بعض الناس يفهم القوانين الشرعية فيتعامل معها تعاملا واثقا فيه بالله عز وجل، يثق فيه بالله تبارك وتعالى. الذي يفهم هذه الوعود ويفهم هذه البشائر من الله تبارك وتعالى، صدقوني أيها الإخوة، يتعامل مع الأسباب المادية ولا يعتمد عليها، يثق بالله ولا يكون ثقته بغير الله، يعتمد على الله ولا يضعف عند فقد الأسباب المادية. هذا هو الإنسان المؤمن، وهذا الإنسان هو الرابح، لأنه يتعامل مع قوانين لا تتخلف أبدا، مع قوانين لا تعتمد على وجود أسباب مادية. يعني مثلا الإنسان يستطيع أن يتقي الله عز وجل في كل موقف، إذن التقوى مفتاح الفرج، الاستغفار باب الرزق. الأسباب المادية قد تتخلف، لكن الأسباب الشرعية لا تتخلف. الأسباب المادية توجد أحيانا وأحيانا لا توجد، لكن الأسباب الشرعية توجد دائما. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ينبغي علينا أن نتعرف على القوانين المادية في هذا الكون لنتعامل معها التزاما منا بالنظام الذي أقامه الله وأخضعنا له، لكن يجب علينا أيضا أن نتعرف على القوانين الشرعية وما في القرآن والسنة من وعود ربانية لنستفيد منها وننتفع بها في أمور دنيانا وقبل ذلك أمور ديننا. نحن أيها الإخوة الأكارم لا نريد فقط هذه القوانين لأمور دنيانا، إنه التقوى تفتح باب الرزق والدواء كذا، هي أشياء دنيوية، لكن نحن بدنا القضايا الدينية، وهذا هو الأهم. الفتوحات الربانية والتجليات الإلهية والنفحات والمعاني والعطاءات الربانية في ميدان العلم وميدان القرآن والانتفاع بذلك، والفتح العظيم الذي يكون من الله عز وجل في ميدان العلم والذكر وميدان القلوب وهذه المعاني. نريد إخوتي الأكارم هذه المنافع التي نحتاجها في أمور دنيانا.
قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لقد ذكر الله تعالى في تلك الآيات الكريمة فضله على هذه الأمة بالوراثة للكتاب وبالاصطفاء، ثم ذكر أصنافها الثلاثة وبين فضله الكبير عليها، وذكر بعد ذلك وعده لهذه الأمة المصطفاة وبشراه لها بالجنة، فقال جنات عدن يدخلونها. وفي هذا الوعد والبشائر الإلهية بالجنة دليل على أمور ثلاثة ينبغي الانتباه إليها.
طبعا إخواننا هذا يعني وعد رباني بمنافع دينية أخروية، والحقيقة أن الله عز وجل يتفضل علينا بأنواع العطاء في أمر الدين والدنيا وفي أمر الدنيا والآخرة، كل ذلك لله عز وجل، فيه أفعال ومقادير وعطاءات ربانية لا نخلو عنها أبدا، بل حياتنا كلها مليئة بهذه العطاءات الربانية. الإنسان أحيانا ينتبه لذلك وأحيانا لا ينتبه.
الأمر الأول هو أن الجنة أمرها عظيم وشأنها كبير ومقامها عند الله تعالى كريم، ولذلك وعدها الله تعالى أحبابه وبشرهم بها وجعلها لهم جزاء. الأمر الثاني هو أن الجنة هي محبوبة عند المؤمنين ومرغوبة،
الله الله،
وهي مقصودة لهم ومطلوبة، ولولا ذلك لما كان وعد الله تعالى لهم بها وبشراهم بها، ما كان لذلك أثر لموقع الفرحة والبشرى عندهم، وحينئذ يكون ما بشرهم به ووعدهم الله تعالى غير محبوب لديهم وليس هو المطلوب عندهم، كلا بل إنما بشرهم بما يحبون ويسرون، بدليل أنهم حمدوا الله تعالى الذي أحلهم دار المقامة من فضله.
ما شاء الله، يعني لاحظوا أخوان الأكارم، الجنة شيء عظيم في نفسها، الشيء الثاني أنها باقية خالدة، الشيء الثالث أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني فيها ما يشتهيه الإنسان، لذلك كل هذه المعاني تجعل الإنسان حقيقة أمام فضل عظيم من الله تبارك وتعالى.
تفصيل الكلام على الأمر الأول، يجب على المؤمن أن يعتقد أن دخول الجنة فوز عظيم ومقام كريم، وأن جنة الله تعالى هي كريمة عليه محبوبة لديه، ولذلك حبب فيها أحبابه ومقربيه وعظم شأنها ومدحها ورغب فيها ودعا إليها وبشر بها عباده المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
والعجيب أيها الإخوة أننا في هذا الزمان نسمع صيحات عجيبة تغير مفهوم الجنة ومفهوم النعيم الذي فيها بأفكار جديدة، يعني يأتي بعض الناس يقول لك الجنة فيها كذا، يعني ينكر فيها بعض الحقائق ويغير فيها بعض المعاني، يعني كأنه يريد أن يفسر لنا أشياء الأمة كلها كانت غافلة عنها، وهو الآن يغير مفاهيم الأمة كلها. الله، هذا شيء عجيب، يعني 1400 سنة ليس في الأمة من فهم هذا المعنى حتى جاء فلان أو فلان ليوضح لنا هذه الحقائق. صدقوني أيها الإخوة، نحن اليوم في هذه الأيام والله نرى عجبا، يعني هذا الإنسان العاقل نقول له لك أين عقلك؟ لك معقول الأمة كلها هذا المعنى اللي ذكرته أنت كلهم كانوا غافلين عنه، ما فهموه لا عرفوه، وكانوا عم يفسروا كلهم غلط ويشرحوا غلط والدين كله غلط والأمة كلها غلط، حتى تأتي أنت في آخر الزمان لتأتي بكلام تدعي أنه الحق الذي لم تسبق إليه. يعني والله شيء عجيب هذا الإنسان إخوانا لك، أين عقله لك، أين فكره؟ ثم نقول له طب ما تقوله أنت لم يسلم لك ولم يقبل منك وأنت منازع عليه ومردود فيه عليك، ومع ذلك أنت مصر على أن هذا هو الحق الذي لا حق غيره. يعني شيء عجيب. هلأ أن يضيف الإنسان فهما جديدا لما كان عليه السلف هذا وارد، لكن أن يدعي إنسان أن الأمة كلها عبر تاريخها الطويل لم تعرف معنى هذه الحقيقة حتى يأتي فلان ليبين هذه الحقيقة، هذا من أغرب ما نسمع اليوم.
قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أترى أيها العاقل أن الله تعالى يعد لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين معه جنات ما لها تلك القيمة والكرامة، وما لها ذلك الشأن الكبير والمقدار العظيم والفضل الأجمع والمقام الأرفع الكبير؟ كلا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
العجيب أيها الإخوة عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية. والله هذا شيء عظيم لا شك فيه، حق. الجنة غالية، الجنة عظيمة، الجنة شيء رفيع، لكن انظروا أخوان الأكارم بماذا يدخلها الإنسان؟ هل ثمنها عظيم؟ هي غالية، لكن الله عز وجل تفضل علينا بماذا؟ بأننا ندخلها بأسباب قليلة. يعني ما هي الأعمال المطلوبة منا لندخل الجنة؟ في ميدان العبادات شيء محدود، ركعات قليلة، صيام قليل، زكاة قليلة، حج قليل مرة بالعمر. وفي ميدان المعاملات هناك ضوابط معينة تعود علينا بمصالح الدين والدنيا. لو نظرت إلى الثمن الذي طلبه الله منا لتلك الجنة الغالية لعلمت أن الله عز وجل متفضل بأن أعطانا هذه الجنة الغالية بثمن قليل قليل قليل، ومع ذلك قال لنا: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني الآن عملنا هذا الذي عملناه هل يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا؟ الواقع لا، لكن بفضل الله وبرحمة الله نعم يتحقق ذلك بفضل ربنا وكرمه وجوده وإحسانه. فسلعة الله غالية، لكن الله بذلها لنا بثمن قليل رضي الله منا فيه بالقليل سبحانه وتعالى. وهنا يظهر لنا مزيد من فضل ربنا تبارك وتعالى.
ولما نزلت فواتح سورة الفتح تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين وبمغفرة الله تعالى له ما تقدم وما تأخر وإتمام النعمة والنصر العزيز، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا رسول الله، قد أخبرك الله تعالى بما هو فاعل بك، فما ندري ما هو فاعل بنا. فأنزل الله تعالى آيات يبشر المؤمنين والمؤمنات بالجنة.
سبحان الله.
روى الشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني هذا ما فعله الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل الله بالمؤمنين؟
فقالوا هنيئا لك مريئا يا رسول الله، لقد بين الله تعالى لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فقد بشر الله تعالى الصحابة وجميع المؤمنين والمؤمنات على مختلف درجاتهم ومراتبهم في الولاية والقرب بجنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
وطبعا جاءت البشرى لسيد الخلق على الانفراد، وجاءت البشرى لعموم المؤمنين على سبيل الاجتماع الجمع. يعني الآن ما جاءت البشرى لرسول الله مع المؤمنين، وإنما كانت له بشرى خاصة تقديرا وتعظيما لمقامه صلى الله عليه وسلم.
فختم تلك البشارة بأنها الفوز العظيم، فكيف يسوغ للعاقل أن يستهين بالجنة ويستخف بها وقد عظم الله تعالى الفوز بدخولها؟ بل الواجب على العاقل أن يسعى إليها محبا لها ومشتاقا إليها.
وفرق كبير بين أن نزهد بالجنة ونعرض عنها ونستقل الجنة، وبين أن تعظم همة بعض الأولياء ليتذوقوا أن الله عز وجل عظيم يستحق العبادة ولو من غير جنة أو من غير نار. فرق كبير بين هذا. هل بعض الأولياء تذوقوا هذا المعنى وقالوا الله عز وجل يستحق العبادة بغض النظر عن دخول الجنة أو النجاة من النار، لأنه إله يستحق العبادة، فعبدوه عبادة لأنه عظيم، حتى لو قدر عدم وجود جنة أو نار ما قلت عبادتهم وما نقصت، لكنهم مع ذلك لا يستهينون بالجنة ولا يستخفون بالنار. لماذا؟ لأن من تمام الإيمان أن ترغب بما رغبك الله فيه وأن تخاف مما خوفك الله منه. أما الإشكال أن يستهين الإنسان بنعيم الجنة أو أن يستخف بعذاب النار، هذا ربما يفعله بعض الجهلة أو بعض النظريات والفلسفات التي تأتي اليوم. هذه أيها الإخوة كلمات فارغة لا قيمة لها. الجنة شيء عظيم والنار شيء خطير، يجب علينا بمقتضى إيماننا أن نرغب بالجنة لما فيها من حسن وجمال رغبنا به ربنا عز وجل، والنار شيء خطير ينبغي علينا أن نخاف منه لما خوفنا الله عز وجل به من أنواع العذاب وأهوال تلك النار.
ومما يدل على كرامة الجنة وعظيم قدرها عند الله تعالى أن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
الله أكبر.
فهل يتصور العاقل أن يقدم الله تعالى ثمنا قليلا وبدلا خسيسا ويجعل ذلك مقابل أنفس أحبابه المؤمنين وأموالهم؟ مقابل أنفس أحبابه المؤمنين وأموالهم. اللهم أنت أجل وأعلى سبحانك، بل هذا يدل على عظيم قدر هذا المقابل ونفاسة قيمته وعلو شأنه. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن تدبر في هذه الآية الكريمة تراءت له وجوه كثيرة من تكريم الله تعالى لعباده المؤمنين وتشريفه لهم ورفعة شأنهم وعلو مقامهم وعظيم قدرهم عند الله سبحانه. وسأذكر لك جملة موجزة من تلك الوجوه وأترك البقية إلى موضع آخر إن شاء الله تعالى.
نقف عند هذا الحد ونتم ذلك في درس مقبل، والحمد لله رب العالمين.